الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الجهة الثانية في إعمال إذن والحاصل أن حق إذن أن لا تعمل وذلك لعدم اختصاصها بالفعل فإنك تقول إذن أكرمك وتقول أيضا إذن إكرامك واجب ففي الجملة الأولى إذن أكرمك دخلت إذن على الفعل وفي الجملة الثانية تقول إذن إكرامك واجب فقد دخلت على الاسم وما لا يختص لا يعمل لكن إذن أشبهت الفعل ظنا في أنها تتقدم على الجملة وتتأخر عنها وتتوسط بين الجزئين ومن خصائص ظن دون غيرها من النواسخ شوف سيأتي معنا النواسخ منها أفعال ومنها أدوات مثلا النواسخ يعني هي التي تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخ حكمهما يعني تزيل حكمهما وتعمل في المبتدأ والخبر ما هي هذه النواسخ؟ النواسخ كان وأخواتها من النواسخ لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فتزيل حكمهما وترفع الأول وتنصب الثاني إن وأخواتها أيضا من النواسخ تنصب الأول وترفع الثاني أفعال المقاربة من النواسخ ترفع الأول وتنصب الثاني ككان عندنا ظن وأخواتها أيضا من النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول وتنصب الثاني أيضا فهذه هي النواسخ الآن ظن وأخواتها من بين غيرها من النواسخ اختصت بهذا الحكم وهي أن ظن يمكن أن تقع قبل المبتدأ والخبر ويمكن أن تقع بين المبتدأ والخبر ويمكن أن تقع بعد المبتدأ والخبر فيصح أن تقول أظن زيدا قائما ويصح أن تقول زيدا أظن قائما ويصح كذلك أن تقول زيدا قائما أظن هذا التقدم والتوسط والتأخر هو من خصوصيات ظن وأخواته ثم إن إذن لما كانت تدخل على الفعل وعلى الاسم فهي غير مختصة بأحدهما فحقها أن لا تعمل فهي ليست عاملة لجهة اختصاصها فإنها غير مختصة ولكنها قد أشبهت ظن في أنها تتقدم على الجملة وتتوسط بين أركانها وتتأخر عنها جميعا إذ تقول شوف إذن إكرامك واجب وتقول إكرامك واجب إذن وتقول إكرامك إذن واجب فتقدمت وتأخرت وتوسطت وظن كذلك فأخذت إذن حكم ظن من جهتين الأولى أن إذن أو الجهة الأولى العمل فيما بعدها لأن ظن تعمل فيما بعدها والثانية نصب معمولها لأن ظن عندما تدخل على المبتدأ والخبر فإنها تنصبهما كما تصنع ظن ذلك صنعت إذن وبهذا صارت إذن ناصبة للمضارع ولك أن تسأل إذا كانت إذن إنما عملت لشبهها بظن فلما لم تعمل في كل ما تدخل عليه وقد عملت في خصوص الفعل المضارع. فإن ظن تعمل فيما بعدها أيا كان ذلك الذي بعدها، فلما لم تعمل إذن مطلقا وعملت في خصوص الفعل المضارع؟ والجواب في الجهة الثالثة، وهو شروط نصب إذن. متى تكون إذن ناصبة ومتى لا تكون كذلك؟ والحاصل أن لنصب إذن للمضارع شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن تقع إذن في صدر الكلام، وذلك لأننا عرفنا أن إذن إنما عملت لشبهها بظن، ومن أحكام ظن أنها لا تعمل إذا توسطت بين المعمولين أو تأخرت عنهما. فلا يقول، فلا يقال زيدا أظن قائما، وإنما يقال زيد أظن قائم. وهذا ما سيأتي معنا في باب ظن، ويسمى بالإلغاء، أن ظن إذا تأخرت عن معموليها أو توسطت بينهما فإنها تلغى، يعني تصبح لاغية في الكلام، لا تعود عاملة فيما بعد. إذن إنما عملت لشبهها بظن، فأخذت حكم ظن، ومن أحكام ظن أنها إذا توسطت بين المعمولين أو تأخرت عنهما فإنها لا تعمل. فكذا إذن إذا جاءت في وسط الكلام أو في آخره فإنها لا تكون عاملة، لأن ما لا يقوى الأصل عليه لا يقوى الفرع عليه بطريق أولى. فإن ظن هي الأصل لأنها هي المشبه به، وهي لا تقوى على العمل فيما إذا توسطت أو تأخرت، فما هو فرع وهو إذن التي هي المشبه لا تقوى على ذلك بطريق أولى. ومن هنا قيل إن من شروط عمل إذن أن تكون في صدر الكلام. ليش؟ لأنها إن لم تكن في صدر الكلام كان حكمها حكم ظن، لأنها إنما عملت لشبهها بها. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبل. شوف الآن سنطلع على شيئا فشيئا، لما كانت إذن عاملة في خصوص المضارع. التفت، قال من شروط عمل إذن أن يكون الفعل الذي بعدها مستقبلا، وإثبات هذا الشرط بمقدمات. المقدمة الأولى أن الإعراب كما عرفنا إنما جيء به لتمييز المعاني التي تدخل على الأسماء من الفاعلية والمفعولية والإضافة. إذا المقدمة الأولى أن الإعراب إنما جيء به لتمييز المعاني، أي معاني؟ التي تعرض على الأسماء. المقدمة الثانية أن الفعل المضارع لما كان يصلح لزمانين، إذ يصلح للحال ويصلح للاستقبال، فيحتاج حينئذ هذا المضارع إلى علامة تميزه عندما يراد منه الزمن الحالي عما إذا أريد منه الزمان الاستقبالي. فإنك إذا قلت زيد يلعب يصح أن تقصد أنه يلعب الآن، ويصح أن تقصد أنه يلعب غدا، وإنما يتحدد ذلك بالقرينة. إذا قلت زيد يلعب الآن فقد جعلته للحال، وإذا قلت يلعب غدا فقد جعلته للمستقبل. وبالجملة فالمضارع يحتمل معنيين زمانيين، فإن كان هناك قرينة دلت القرينة على واحد من هذين المعنيين، وإن لم يكن هناك قرينة احتاج اللفظ إلى علامة تميزه عندما يكون للحال عما إذا كان للاستقبال. فصار المضارع كالاسم في أنه يحتاج إلى علامة إعرابية تميزه عندما يكون للحال عما إذا أو عما عندما يكون عما إذا كان للمستقبل. واضح؟ جيد. المقدمة، إذا نشوف المقدمة الأولى أن الإعراب لأي شيء يؤتى به لتمييز المعاني. المقدمة الثانية أن المضارع كالاسم في أن في أنه يحتمل معنيين نحتاج إلى تمييز أحدهما عن الآخر. فإن وجدت القرينة كفت، وإن لم توجد القرينة دعتنا الحاجة إلى الإعراب لنميز هذه المعاني. المقدمة الثالثة أن أدوات النصب الثلاثة وهي أن ولن وكي لما كانت شوف تخلص مدخولها للاستقبال، يعني تخلص مدخولها للاستقبال يعني تجعل ما بعدها ما تدخل عليه تجعله خالصا للزمان المستقبل، جعل النصب علامة للاستقبال والرفع علامة للحال. التفت، لما كانت أن ولن وكي عندما تدخل على المضارع تجعله خالصا للاستقبال ولا يمكن أن يكون حينئذ للحال، فقد جعل النصب الذي في هذا الفعل بنفسه علامة على المستقبل. فكل مضارع منصوب يراد منه المستقبل، وأما إذا جاء المضارع مرفوعا فالرفع حينئذ سوف يكون علامة على الحال. أما لن فلما عرفنا من أن لن ماذا تفيد؟ وضعت للنفي والاستقبال، إذن يتدل على المستقبل. وأما أن المصدرية فسيأتي معنا أن أن المصدرية دائما تكون تخلص مدخولها للاستقبال، سيأتي ذلك. وأما كي فلأنها إنما عملت لشبهها بأن، وأن المصدرية تخلص مدخولها للاستقبال. إذن المقدمة الثالثة أن أدوات النصب الثلاثة غير إذن عندما تدخل على المضارع تجعل زمانه خالصا للاستقبال وتمنع الحالية فيه. ثم وجدوا أن هذه الأدوات تعمل النصب، فقالوا إذن نجعل هذه العلامة وهي علامة النصب نجعلها علامة على الاستقبال أيضا. المقدمة الرابعة أن إذن تدخل على المضارع المستقبل والمضارع الحال، تدخل على المضارع في كلا الحالتين. فإنك تقول إذن أكرمك، أي أكرمك عندما تزورني، عندما تزورني يعني هذه للاستقبال. وتقول أيضا إذن أصدقك لمن قال لك أحبك، إذن أصدقك يعني أصدقك الآن، لأن هذا الفعل ومن أفعال النفسانية التي تحكي حالا المتكلم. فإن إذن تدخل على المضارع المستقبل وعلى المضارع الحال، فصار للمضارع بعد إذن حالين، أن يقصد به الاستقبال وأن يقصد به الحال. ولذلك قالوا حتى نفرق بين المضارع الواقع بعد إذن فإننا ننصبه بعد إذن إذا كان للاستقبال، ونرفعه بعدها إذا كان للحال. وجملة هذه المقدمات أن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني، والمضارع لما كان يحتمل معنيين زمانيين احتاج إلى علامة تميز هذا المعنى الحالي عن المعنى الاستقبالي. المقدمة الثالثة أنهم وجدوا أن أدوات النصب الباقية عندما تدخل على المضارع وتنصبه تجعله خالصا للمستقبل، فأشعر ذلك بأن النصب صار علامة لتمييز المستقبل عن الحال. فقالوا إذن كلما كان المضارع بعدها مستقبلا فإننا نعطيها النصب ليكون النصب علامة على كون الفعل مستقبلا. وأما إذا كانت إذن داخل على مضارع مراد به الحال فإننا نرفعها على الأصل. ومن هنا صار من شروط النصب إذن أن يكون المضارع بعدها مستقبل، أو قل أن يكون الفعل بعدها مستقبل، ولا يكون هناك فعل مستقبلي إلا الفعل المضارع. المقدمة أو عفوا الشرط الثالث أن لا يفصل بين إذن وبين المضارع بفاصل غير القسم. التفت، أن لا يفصل بين إذن وبين الفعل بفاصل غير القسم. فها هنا دعويان. الدعوة الأولى أنه يجب أن تتصل إذن بالمضارع، هو أن لا يفصل يعني أن يتصل. الدعوة الأولى إذن أنه يجب أن تتصل إذن بالمضارع الذي بعدها فلا يفصل بينهما بفاصل، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أنه يجوز انفصالها عنه بشيء واحد فقط، ما هو؟ هو القصد. يعني ما هو الشرط؟ أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم. وهذا يعني أنه يجب أن تتصل إذن بالمضارع الذي بعدها إلا إذا كان ذلك الفاصل قسما فإنه يجوز ذلك. فها هنا إذن دعويان، الأولى وجوب اتصال إذن بالفعل، والثانية جواز انفصالها عنه بالقسم. أما الدعوة الأولى فلأن العامل المختص، شوف شو يعني العامل المختص، يعني ما يعمل في شيء لاختصاصه به أقوى من العامل غير المختص مثل إذن. إذن لأي شيء عملت؟ لشبهها، لشبهها معي يا أخوان، أنتم معي على السمع معي ولا مش معي؟ جيد. إذن لأي شيء عملت؟ لشبهها بظن، فهي لم تختص بالفعل فهي عامل غير مختص. وهذا بخلاف مثل لن، فإن لن عامل مختص. فالعامل المختص أقوى عملا من العامل غير المختص. ليش؟ لأن العامل المختص يشبه العلة مباشرة فيأخذ حكمها. ما يختص ليش يعمل؟ ما يختص فقد أشبه العلة في أنها تتقدم على معلولها وتختص به. فالعامل المختص يشبه العلة مباشرة فيأخذ حكمها. وهذا بخلاف غير المختص فإنه يشبه شيئا يشبه العلة فيكون شبيها بالعلة بواسطة، فصار العامل المختص أقوى عملا من العامل غير المختص. واضح الدعوة أو لا؟ إذا اتضح ذلك فإن إذن تعمل في المضارع من غير أن تختص به بدليل أنها تدخل على الأسماء، فهي عامل غير مختص فتكون عاملا ضعيفا لأنها لم تشبه العلة مباشرة بل أشبهت شيئا وهو ظن يشبه العلة. والعامل القوي، التفت إذن إلى الآن، فإذن عامل ضعيف أو قوي؟
ضعيف.
عامل ضعيف. والعامل القوي يتسلط على معموله سواء اتصل به مباشرة أو فصل بينهما بفاصل. فما ليس بأقوى، وهو شو؟ وهو إذن، يجب أن يكون أقل مرتبة وأضعف من العامل القوي، فيجب أن لا يكون له تسلط على المعمول البعيد وإلا لزم الخلف. لأن العامل القوي إذا كان يتسلط على المعمول سواء تقدم عليه سواء اتصل به أو فصل بينهما بفاصل، وكان العامل الضعيف أيضا يتسلط على معموله سواء اتصل به أو فصل بينهما بفاصل، لم يعد هناك قوة وضعف، وصار ذلك الضعيف في نفس رتبة ذلك القوي، هذا خلف. فلما كان العامل المختص عاملا قويا والعامل غير المختص عاملا ضعيفا، فيجب أن يكون للعامل المختص رتبة أزود من رتبة العامل غير المختص، لأن العامل القوي أو لأن العامل الضعيف لو كان يعمل كل العمل الذي يعمله العامل القوي، فأي فرق حينئذ بين العامل الضعيف والعامل القوي؟ لم يعد الضعيف ضعيفا ولا القوي قويا، هذا خلف. ولذلك فحرصا على هذه التراتبية بين القوي والضعيف، فإن العامل غير المختص لا يعمل في معموله إلا إذا اتصل به مباشرة، بخلاف العامل القوي فإنه لقوته يصلح لأن يتسلط على الفعل أو على معموله سواء اتصل به مباشرة أو منع بينهما أو فصل بينهما بفاصل. ومن هنا فكان حق إذن أن لا يفصل بينها وبين معمولها بشيء حتى القسم، صحيح؟ لأن القسم فاصل. ولكن لما كان القسم زيادة، مجرد زيادة في الكلام لأجل تأكيده، فالفصل بالزائد كلا فصل، لأنك عندما تقول إذن والله أكرمك، شو عم نحكي إذن مش من نواصب المضارع؟ إذن والله أكرمك، فإن هذا القسم إنما جئت به لتأكيد هذا الكلام وليس له أي دخالة وأي زيادة في المعنى على أصل هذا الكلام. فلما كان القسم مجرد زيادة يؤتى بها لأجل توكيد الكلام، فالفصل بالزائد كلا فصل، فأجاز ذلك. تقول إذن والله أكرمك بالنص، فلو فصلنا بشيء آخر غير القسم فإن المضارع سوف يكون حينئذ مرفوعا، لأن إذن لا تصلح للتسلط، لأن إذن عامل ضعيف، والعامل الضعيف لا يتسلط على معمول قد فصل بينه وبينه بفاصل غير القسم. مثل شو؟ كما تقول إذن يوم الجمعة أكرمك، ولا تقول أكرمك، لأنك قد فصلت بين إذن وبين الفعل بيوم الجمعة وهو المضاف المضاف إليه. هذا تمام الكلام في إذن. نقرأ في الكتاب إلى أن نصل إلى أن قال في الأصل وبإذن، شوف مصدرة، شو نعرف مصدرة هنا؟ حال. وبإذن يعني ينصب المضارع بإذن متى؟ قال حال كونها مصدرة، هذا أولا. وهو هذه الواو ماذا نعرفها؟ حالية، يعني وحال كونه هو أي الفعل مستقبل متصل أو منفصل، ولكن بأي شيء منفصل؟ بقسم. شوف أشار إلى كل الشروط بهذه العبارة، قال بإذن حال كونها مصدرة، هذا إشارة الشرط الأول يعني أن تقع في صدر الكلام، أو حال كونه مستقبلا يعني وهو مستقبل، يعني حال كون الفعل مستقبلا، هذا الشرط الثاني. شوف متصل أو منفصل فقط بالقسم، نحو إذن أكرمك وإذن والله نرميهم بحرب. شوف نرميهم جاء بمثال الاتصال وبمثال الانفصال بالقسام. قال الناصب الثالث إذن، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه، وقال الشلوبين هي كذلك في كل موضع، وقال الفارسي في الأكثر، هذا قد قرأناه وأشرنا إليه، وقد تتمحض في الجواب أو للجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا إذ لا مجازات بها هنا، لأن أظن من الأفعال التي تحكي حالا المتكلم، فلا تصلح لأن تكون جزاء لأن الجزاء يجب أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى الشارع، وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط. أن الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، فلو قلت زيد إذا قلت أكرمه بالرفع لأن ما وقع في صدر الكلام هو زيد مش إذا. الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فلو حدثك شخص بحديث يعني الآن حدثك فقلت إذا تصدق أي تصدق الآن رفعت، لأن المراد به الحال وقد عرفنا السبب في ذلك. الثالث أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، نحو إذا أكرمك وإذا والله أكرمك، وقال الشاعر إذا والله نرميهم، ولم يقل نرميهم، نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. ولو قلت إذا يا زيد عفوا إذا يا زيد قلت أكرمك بالرفع، وكذا إذا قلت إذا في الدار أكرمك أو إذا يوم الجمعة أكرمك، كل ذلك بالرفع لأنه قد فصل بينهما بفاصل، والعامل الضعيف لا يتسلط إلا مع الاتصال المباشر. هذا تمام الكلام في الناصب الثالث. يقع الكلام في الناصب الرابع وهو أساس الباب وأم هذا المبحث، وهي أن، أي أن المصدرية، احترازا عن شو؟ عن أن التي لا تكون مصدرية على ما سيأتي، وهي أن الزائدة وأن المفسرة. كيف كان توضيح الكلام في هذا الناصب الرابع؟ يمكن عرضه بمقدمة. المقدمة الأولى أن هناك وضعين لأن، وهي في كلا هذين الوضعين تكون مصدرية. الأول أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع، كما تقول أردت أن ألعب، فهذه أن مصدرية لأنها تسبق مع ما بعدها بمصدر أردت أن ألعب، تقدير أردت اللعبة، المصدر هنا مفعول به، وهذه تنصب المضارع. الوضع الثاني يعني وضعت بوضعين، يعني كأن هناك اشتراك لفظي، كيف لفظ العين وضع عند العرب للباكية للعين الباكية، هذه عين، ووضع للجارية للعين الجارية، هذا وضع آخر. فهناك اشتراك بينهما في اللفظ، ولكن هناك كلمتان حقيقة لأن هناك وضعين. إذن هذا هو الوضع. الوضع الثاني وهي أن المصدرية، لكن أي مصدرية؟ المخففة من الثقيلة، أي التي كان أصلها أن، والحاصل أن المصدرية الناصبة تختلف في حقيقتها عن أن المصدرية المخففة من الثقيلة، وذلك لأن أصل أن المخففة شو كان أصله؟
أن
مخففة شو هي الثقيلة يعني؟ أن. إذن أصل أن المخففة أن بالتشديد، وقد عرفنا في دروس سابقة أن أصل أن إن بالكسر، ولكن فتحت همزتها على ما يجيء في باب إن وأخواتي. لماذا فتحت همزتها؟ لكونها في صدر الكلام، وعفوا تفتح همزتها لكونها صارت مصدرية. فأصل أن المصدرية المخففة أن، وأصل أن إن، وإنما فتحت همزتها فيما بعد، فصار هناك فارق شاسع بين أن الناصبة وبين أن المخففة، لأن أن الناصبة في قولك أردت أن ألعب لم يكن أصلها أردت أن ألعب، لم يكن هذا هو أصله، صحيح أو لا؟ بدليل أن أن المخففة كان أصلها أن، وأن كان أصلها إن، وإن تختص بالدخول على الجمل الإسمية، بخلاف أن الناصبة في قولك أردت أن ألعب وأحب أن أدرس، فإنها أنها هنا لم يكن أصلها مشددا، ولم تكن منقلبة عن إن المكسورة، ولم تكن مختصة بالدخول على الجملة الإسمية، بل بالعكس هي مختصة بالدخول على الأفعال. فعلم أن الناصبة مغايرة في حقيقتها أشد مغايرة لأن المخففة، ولازم ذلك يعني شوف الآن أن الناصبة هي من أول الأمر وضعت ساكنة، بخلاف أن المخففة هي من أول الأمر وضعت إن، ثم فتحت الهمزة، ثم ارتكب فيها التخفيف، جيد؟ فهذا كله يدلنا على أن أن قد وضعت بوضعين، ويدلنا أن أن الناصبة كلمة أخرى مباينة لأن المخففة، كلفظ العين بالنسبة إلى الباكية والجارية، فإن بينهما بين هذين المعنيين المتباينين اشتراك في مجرد اللفظ، ولكن في المعنى لا يرجع أحدهما إلى الآخر. وكذلك أن الناصبة وأن المخففة يشتركان في هذا اللفظ، أو كمثل مثلا لفظة على، على تصلح أن تكون حرف جار، ويمكن أن تكون ظرف زمان، كما تقول قمتم من على الطاولة، المراد من فوق الطاولة، فهنا على ليست حرف جار لأن الحرف لا يدخل على الحرف، وإنما هي اسم. كيف؟ على؟
على؟
لا، هذه كي بصور بالألف، الكلام لفظ آخر صح. جيد، واضح؟ هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن بين هاتين الكلمتين، شوف ثبت في المقدمة الأولى أنهما كلمتان أو كلمة واحدة، كلمتان. المقدمة الثانية أن بين هاتين الكلمتين اشتراكا وافتراقا، فيشتركان في الدلالة على معنى المصدر، بمعنى أن كلا من أن الناصبة وأن المخففة يسبك مع ما بعده بمصدر، ولذلك سميت أن الناصبة المصدرية وأن المخففة المصدرية، فهما مشتركان في أن كلا منهما يسبق مع ما بعده بمصدر. غاية الأمر أن الناصبة، يعني بس نقول الناصبة يعني التي تنصب المضارع، أن الناصبة تسبق مع الفعل الذي بعده، وأما المخففة فتسبك مع اسمها وخبرها، إذ الفرض أن المخففة منقلبة عن المشددة، والمشددة هي مكسورة بحسب الأصل، فتقول في الناصبة أعجبني أن تنجح، شوف تسبك أنها هنا مع الفعل أعجبني نجاحك، ولكن في المخففة تقول علمت أن زيدا قائما، فتسبك هنا مع اسمها وخبرها، فالتقدير أعجبني نجاحك في الأول، وعلمت قيام زيد في المثال الثاني، هذا هو مورد الاشتراك بينهما. وأما افتراقهما، افتراق أن الناصبة مع المخففة، فمن جهتين، الجهة الأولى أن الناصبة تختص بالدخول على الفعل، وأما المخففة فتختص بالدخول على الجملة الإسمية، ولذلك هي تنصب الأول وترفع الثاني. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني أن الناصبة في قولنا أردت أن ألعب، أن الناصبة ها هنا تخلص المضارع بعدها للاستقبال، كما هو حال أدوات النصب على ما عرفنا. فعندك عندما تقول أردت أن ألعب، فهذا يعني أن زمان وقوع اللعب سوف يكون زمانا مستقبلا، أو أحب أن أدرس، لا يقولها من يدرس الآن من يشتغل بالدراسة الآن، وإنما يقول من يريد أن يشتغل فيما بعد. وأما المخففة فلا تدل على الزمان أصلا، وذلك لأنها لما كانت مأخوذة، أن المخففة من وين مأخوذة؟ قبل إن، من إن، من أبي إن، من أن. أن المخففة لما كانت مأخوذة من أن الثقيلة فهي تدل على ما تدل عليه أن، وأن تدل مأخوذة من إن فهي تدل على ما تدل عليه إن، وإن إنما تدل على توكيد الخبر وتحقيق وقوعه. صحيح، إن زيدا قائم يعني تريد أن تؤكد قيامة زيد، ولا دلالة لها على الاستقبال. ليش؟ لما عرفنا من أن المخففة مختصة بالاسم، والاسم لا يدل على زمان حتى نقول، حتى نحدد أن هذا الزمن هل هو مستقبل أو حال. هذا من جهة. ومن جهة ثانية قلنا إن أن المخففة مأخوذة من أن، وأن مأخوذة من إن، فيجب أن تكون أن المخففة دالة على التوكيد والتحقيق، وتوكيد وقوع الخبر وتحقيقه مناف لإرادة إيقاعه في المستقبل، وإنما يلتئم وينسجم مع إيقاعه في الحال. لأن الحدث المستقبلي مهما أكدنا وقوعه قد لا يقع، بخلاف ما إذا أكدنا وقوع الشيء في الحال. واضح؟ فإننا نكون على يقين من وقوعه، فلذلك لنا أن نؤكد إيقاعه. وبالجملة فأن الناصبة عندما تدخل على المضارع والمضارع له دلالة على الزمان فإنها تجعله خالصا لأي زمان؟ للزمان المستقبل. والدليل على ذلك وجداني نفس، نرجع إلى الأمثلة فنجد أن أن الناصبة كلما دخلت على المضارع وجب أن يكون هذا المضارع مستقبلا. وأما أن المخففة فليس لها دلالة على الاستقبال لسببين. الأول أن أن المخففة تدخل على الأسماء، والأسماء لا دلالة لها على الزمن حتى تصل النوبة إلى أن نحدد أن هذا الزمن هل هو حال أو مستقبل. وثانيا لأن أن المخففة إنما أخذت من أن، وأن أصلها إن، وإن تدل على التوكيد، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فيجب أن تكون أن المخففة دالة على التوكيد والتحقيق، وتوكيد الخبر وتحقيق وقوعه إنما ينسجم مع كونه حاصلا الآن لا مع كونه مما سيحصل في المستقبل، ولا يعلم حينئذ أن المستقبل هل سوف يحصل أو لا. ولذلك يقال إن تأكيد وقوع الخبر مناف لإرادة إيقاعه في المستقبل. المقدمة الثالث، أن الأصل في العوامل عوامل الاسم ضرورة أن العامل هو علة الإعراب، العامل هو الذي يقتضي الإعراب، صحيح؟ وهو إنما يحتاج إليه هذا الإعراب. يعني نحن لماذا نحتاج إلى العامل؟ حتى يوجد الإعراب، والإعراب إنما يحتاج إليه لتمييز المعاني التي تعرض على اللفظ الواحد من الفاعلية والمفعولية والإضافة، وهذه المعاني لا تكون إلا في الاسم خاصة. فالأصل في حاجتنا إلى العوامل هو أننا نحتاج إلى عوامل تعمل وين؟ في الاسم أو في الفعل؟ في الاسم. بعبارة ثانية، نحن إنما احتجنا إلى الإعراب، أو فقل إنما احتجنا إلى العامل حتى يوجد الإعراب وحتى يوجد الأثر الإعرابي، وإنما احتجنا إلى الأثر الإعرابي حتى يميز المعاني التي تعرض على الكلمة الواحدة. وهذه المعاني التي تعرض على الكلمة الواحدة تعرض على الاسم وعلى الفعل، تعرض على الاسم. فالأصل في حاجتنا إلى العوامل هو حاجتنا إلى عوامل تعمل في الاسم أو في الفعل. في الاسم، لأنه لولا هذه المعاني لم نحتاج إلى إعراب، ولولا هذا الإعراب لم نحتاج إلى عامل. فالأصل في العوامل هي العوامل التي تؤثر في الاسم لا في الفعل. ومن هنا يظهر أن أن المخففة عامل أصيل، وأن أن الناصبة عامل غير أصيل. ليش؟ لأن أن المخففة تختص بالأسماء، فهي تعمل في الأسماء، فهي عامل في الاسم، والأصل في العوامل عوامل الاسم. فأن المخففة عامل أصيل بخلاف أن الناصبة فليست عاملا أصيلا. مش يعني ليست عاملا قويا، هي قوية من جهة اختصاصها بالفعل صحيح، ولكنها ليست أصيلة بمقارنتها مع أن المخففة. المقدمة الرابعة أن، شوف البحث طويل ها، أن الناصبة، شوف نتحدث الآن عن الناصبة، أن الناصبة فيها مقتضيان للعمل، يعني فيها مسألتان تقتضيان عملها تجعلانها عامل. المقتضي الأول هو اختصاصها بالفعل، وما اختص بشيء يعمل فيه، ولذلك عملت في المضارع. وإنما عملت فيه النصب لأنها تخلصه للاستقبال، وقد عرفنا أن النصب قد جعلناه علامة يميز المضارع المستقبل عن المضارع الحال. هذا هو المقتضي الأول. المقتضي الثاني أن أن الناصبة بالإضافة إلى اختصاصها بالفعل تشبه أن المخففة لفظا وتقديرا، عفوا لفظا ومعنى. أما لفظا فظاهر، لأن اللفظ يعني اللفظ في كليهما هو أن، وأما معنى فلما عرفنا من اشتراكهما في الدلالة على معنى المصدر. ولذلك نصبت أن المضارعة كما تنصب المخففة اسمها. فلما كان في أن الناصبة، شوف، لما كان في أن الناصبة مقتضيان للعمل، هي الاختصاص والمشابهة، مع مشابهتها لما هو أصيل في العمل وهي أن المخففة، عدت أن حينئذ أم الباب، وعدت أصيلة في النصب، لأن ما يشبه الأصيلة سوف يكون أصيلا، بداهة أن ما يشبه الأصيلة أصيل. وإنما هذا بخلاف بقية الأدوات، فليس فيها إلا مقتضي واحد العمل، إذن فيها مقتضي المشابهة وليس فيها مقتضي اختصاص، لن فيها مقتضي الاختصاص وليس فيها مقتضي مشابه، كي فيها مقتضي المشابه وليس فيها مقتضي اختصاص. بخلاف أن فإنها فيها مقتضيان، لأنها لجهة هي مختصة بالمضارع، ولجهة ثانية هي تشبه أن المخففة، وأن المخففة أصيلة في العمل لأنها عامل اسمي، عامل في الاسم، وما يشبه الأصيلة أصيل. ولذلك جعلت أن أم الباب، فيقال أن وأخواتها، ولا يقال إذن وأخواتها. ومن هنا صارت أن أم الباب بخلاف الثلاثة. وقد ظهر من مجموع ما تقدم أن الناصبة هي الأصل، وما عداها من أخواتها فرع عنها، والأصل أقوى من الفرعي بداهة، لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة بعبارة ثانية لا تصل النوبة إلى الفرع إلا بعد تعذر الأصل، فالأصل أقوى من الفرع بداهة، والقوي يعمل عمل الضعيف وزيادة، فلذلك عملت أن ظاهرة ومضمرة، حال كونها ظاهرة وحال كونها مضمرة بخلاف البواقي، فلأنها لما كانت فرعا عن أن فهي أضعف منها رتبة، فلا بد أن تحرم بعض أعمال الأصل حتى يبقى الضعيف ضعيفا والقوي قويا. ولذلك شوف نقرأ كل هذا الذي تحدثنا عنه، شرحنا سطرا واحدا، قال في الشرح الناصب الرابع أن، شوف وهي أم الباب، هذا لوحده قد يأتي سؤال لما كانت أن أم الباب، هو الدليل على أن أم، على أن أن أم الباب، جيد، إذا الناصب الرابع أن وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه، يعني لأن الكلام عليها طويل الزين، ولأصالتها في النصب، هذا سؤال آخر، لما كانت أصيلة في النصب عملت، عفوا، ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة. المقدمة السابعة السادسة يأتي والسادسة الساء الخامسة نعم يأتي والحمد لله رب العالمين.